بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الخشوع في الصلاة شيء مهم وضروري للقبول عند الله عز وجل، لأن الصلاة كما يقول العلماء تتكون من ثلاثة أشياء رئيسية، بغير هذه الأشياء الثلاثة لا تعتبر صلاة. الشيء الأول الهيكل العام والبناء الخارجي لها، وهو ما يعبر عنه العلماء بأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وشروط الصلاة، هذه كلها اسمها تمثل في مجموعها الشكل العام والهيكل الخارجي للصلاة. هذا شيء ضروري. فأركان الصلاة كما تعرفون 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والجلسة بين السجدتين، إلى الطمأنينة جميع الأركان، إلى آخر الأركان. شيء ضروري ومهم في الصلاة أن يأتي الإنسان بجميع متطلباتها من أركان وسنن وواجبات وشروط، وأن يجتنب ما يتعارض معها من مبطلات ومكروهات ومخالفات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني روح الصلاة. هذا اللي ذكرناه الأول هو الجسد، ولكن الجسد ليس له قيمة إلا بالروح، وروح الصلاة هو الخشوع، وهو حضور القلب، وهو مهم جدا، وعليه المعول في القبول أصلا أو الرفض، إذ أن قبول الصلاة وتسجيلها عند الله في الديوان إنما بقدر ما يحضر منه القلب في الصلاة. ولذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يكتب للعبد من صلاته ما حضر فيها قلبه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يكتب للمسلم أو للمصلي من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها. وفي بعض الروايات وبعض المصلين لا يكتب له من صلاته شيء. فبمقدار حضور القلب في الصلاة يكتب لك أيها المصلي. والله قد امتدح الذين هم بصلاتهم خاشعون، وذكرهم بأنهم هم الذين أفلحوا، ضمن أول الصفات التي يجب أن تتوفر في من يريد الفلاح، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون، من أبرز صفاتهم ومن أعظم علاماتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. جعلنا الله وإياكم منهم. الثالث من الأشياء الرئيسية في الصلاة الأثر، الأثر والمردود لهذه الصلاة في سلوك الإنسان وفي عمله وفي دنياه. هل هناك ارتباط بين سلوكه وصلاته، أم أن هناك انفصام بحيث لا يبدو لهذه الصلاة أثرا في سلوكه؟ بمقدار وجود الأثر في السلوك يكون صحة الصلاة وقبولها عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الآية الكريمة يقول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إن الصلاة الشرعية الحقيقية المقبولة عند الله هي التي تنهى صاحبها عن أن يعمل فحشاء أو أن يرتكب منكرا، لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله بعد ساعة أو ساعتين. فهو يصلي الفجر وهو على موعد بالصلاة في الظهر، فيستحي أن يخرج من بين يدي الله ليعمل كبيرة أو جريمة أو إثم أو منكر، وهو يعلم أنه سيقف بين يدي الله في الظهر، ويخرج من الظهر فلا يرتكب منكرا لأنه يعلم أنه على موعد مع الله بالعصر. ولذا كانت الصلاة ملازمة للإنسان في كل ساعاته وفي كل حياته حتى يموت، لا تنفك عنه الصلاة بأي حال من الأحوال. هذه الثانية، الثالثة، وهو الأثر والسلوك. ولهذا جاء في الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. وفي بعض ألفاظ الحديث: فلا صلاة له. والناس قد شغلوا وقد اهتموا كثيرا بالجانب الأول، وهو مسألة الاهتمام بأركان الصلاة وواجباتها، واهتمامهم له محل وهو مطلوب، إذ لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر ولا يحضر يعني الأركان ولا يهتم بالواجبات ولا بالسنن ولا يجتنب المبطلات ولا المكروهات، لا، إنه مطلوب منه أن يأتي بالصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبيعي الحديث يعني كما رأيتموه في الشكل العام، أما القلب لا يدري أحد بما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تهتم بهذا الجانب. ولكن الإهمال والتساهل ويعني التفريط حصل كثيرا فيما يتعلق بالشيء الثاني وهو المهم، وهو الخشوع في الصلاة. فإن الميت الآن إذا مات ما الذي ينقص منه؟ روحه. جميع أجهزته موجودة، الجهاز السمعي والجهاز البصري وجميع الأجهزة والأعضاء موجودة، لكن خرجت الروح، هل بقي لهذا الجسد قيمة؟ ما له أي قيمة، بل أسرع الناس إلى تجهيزه ودفنه والتخلص منه أحب الناس إليه، ولده أو أخوه أو مثلا إذا كان امرأة زوجها، يعني أحب الناس يدلبك على الناس لو في الليل يقول يلا أجلوا. وإذا اضطروا إلى أن يبيت معهم الميت في البيت لم يناموا معه في الغرفة التي ينام فيها. من يستطيع ينام مع الميت في الغرفة التي ينام فيها أو مات فيها؟ ما يستطيعون، لأن للموت وحشة، فيسكون عليه ينامون بعيد كلهم. لكن لو ردت الروح له وطرق عليهم الباب وبتفكروا عليه، ترجع له قيمته ولا لا؟ تعود له قيمته ويفرح الناس به. هل يدفنونه ويتخلصون منه؟ لا، إنهم يحبونه ويفرحون به لوجود الروح فيه. فإذا خرجت الروح لا قيمة له، وإذا بقيت الروح بقيت القيمة. كذلك الصلاة، الصلاة جسد، روحها الخشوع، إذا بقيت روحها فلها قيمة، إذا ذهب روحها لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولذا ذكر الحديث الذي ذكرناه في البارحة، ذكر الحديث من بعض ألفاظه قال: وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت صرف الله وجهه عنه. ما معنى الالتفات؟ الالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين، أحدهما التفات القلب عن الله إلى شيء غير الله، هذا المصيبة عندنا كلنا الآن، التفات القلب يعني الخواطر الأفكار السرحان اللي يجي الإنسان في الصلاة، التفكير بالبيت في الأولاد في الدراسة في الزراعة في العمل في أي شيء من الدنيا إلى غير الله عز وجل، هذا اسمه التفات. والثاني التفات البصر، يعني وهو جالس كده يذكر أو يدير رقبة لكن يجول بعينه في السماء والأرض والطلاع والنزل، هذا كله منهي عنه، وكلاهما مذموم ومنهي عنه، والله لا يزال مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على الله في صلاته. فإذا التفت بقلبه أو ببصره أعرض الله عز وجل عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، يعني الاختلاس هذا السرقة، فقال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرقة. وفي أثر يقول الله تعالى: إذا التفت القلب أو البصر عن الله فيقول الله للإنسان: أإلى خير مني، أإلى خير مني، من تلتفت بقلبك عنه، عن الله إلى غير الله. ومثل من يلتفت في صلاته بقلبه أو ببصره مثل رجل استدعاه الملك فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في ذلك يلتفت عن الملك يمينا وشمالا، وانصرف بقلبه عن الملك فلا يفهم كلام الملك لأن قلبه ليس حاضرا عنده، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به الملك؟ الآن ترون الجندي في ساعات الاستعداد والاحترام لأداء الواجب أمام المسؤول، إذا جاء الضابط ودعاه وجاء وقال كذا، هل يمكن أن يؤدي التحية العسكرية وهو يتلفت كذا؟ إيش رأيكم لو قال كذا والضابط واقف هنا، هل يمكن يحصل ولا قال كذا؟ والله كذا ما يمكن ابدا. لابد عينك لعين الضابط استعداد، وبعدين كل حركتك وحواسك منتبه هنا، ايش تبغى؟ مستعد تتلقى الامر منه في اي شيء، امر عسكري وهو بشر مثلك. هذه الصلاة وقفة استعداد لرب العالمين، هذه الصلاة اقدس موقف واعظم واعظم شيء في حياة المسلم ان يقف بين يدي الله عز وجل، شرف كبير ان يشرفك الله بان تتشرف بمقابلته في اليوم والليلة 5 مرات. هذه ما اعظم منها مرتبة عند الله عز وجل. فاذا جاء الانسان ووقف بين يدي الله والتفت عن الله، فمعنى هذا انه ما عرف قيمة هذا الموقف الجليل بين يدي الله عز وجل. أفليس أقل المراتب في حقه، يقول أقل المراتب في حق الملك إذا يبغى يعفو عن هذا الذي دعاه وتكلم معه وأعطاه وهو جالس يتابع كذا وكذا، أقل شيء أن الملك يقول خرجوه خرجوه، هذا ما هو مؤدب ولا يعرف آداب اللقاء ولا المقابلات الرسمية، ولا يعفو عنه ينصرف عنه، هذا أقل شيء. لكن يمكن يضربه، يمكن يسجنه، يمكن يغضب عليه لأنه ما عرف أداب المقابلة. هنا يقول أقل المراتب أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه. فهذا المصلي لا يستوي وهو والحاضر بالقلب في صلاته، المقبل على خالقه قد أشعر قلبه بعظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبة الله وذلت عنقه لله، واستحيا من الله أن يقبل على غير الله أو يلتفت إلى غير الله. وبين صلاتيهما كما يقول أحد السلف إن الرجلين ليكونان بالصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وهم سواء في القيام والقعود والركوع والسجود، لكن هذا واحد قلبه بين يدي الله والثاني قلبه في الدنيا، فما يستوي هذا وهذا رغم استوائهم في العمل الخارجي، لكن اختلفوا في العمل الداخلي، فبينهما مثل ما بين السماء والأرض. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق تبارك وتعالى؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبين الله حجاب الشهوات وحجاب الوساوس وحجاب الأفكار وحجاب المعاصي، بل بعضهم يفكر في صلاته كيف يعصي الله، ما عليك يعني لو أنه يفكر في أمور تكون نافعة للدين أو تكون نافعة له، يعني وإن كان التفكير ممقوت أصلا، لكن الذي أكثر منه مقتا أن يخطط وهو بالصلاة يخطط لمعصية الله، يفكر كيف يكذب، كيف يأكل حرام، كيف يطلع على مسلم أو على عرض مسلمة، كيف يتصل بمسلمة وهو بالصلاة يخطط لمحاربة الله بين يدي الله، كيف تكون صلاة هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يحرص ويجتهد، والعبد إذا قام بالصلاة واستجاب لداعي الله غار منه الشيطان، لأن الصلاة يعني أكثر أعمالها سجود، والسجود من أقدس المواقف عند الله، والشيطان ما طلد من الجنة إلا لأنه رفض السجود، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فإذا قام العبد ليصلي ويركع ويسجد غار الشيطان منه، تأتي الشيطان غيره ويجي حسد ويجي حقد ويقول ما عليه أوريك أنت تصلي والله لا أخرجنك منها مثل ما أدخلتك. ورد في الأثر أنه يقف على باب المسجد ويقول للداخل، يقول ادخل، أصل هو أصلا يحاول أن لا يدخل المسجد، يجعل له 1000 مصيبة و1000 شغلة وعذر حتى يصرف عن الصلاة. فإذا رفض المسلم إلا أن يأتي ليصلي وقف على باب المسجد وقال له ادخل والله لأخرجنك منها مثل ما أدخلتك. فيغار منه، يغار من الإنسان الذي يقوم. فإذا قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان، حرص الشيطان واجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه في هذا الموقف، بل لا يزال به يعيده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون في أدائها فيتركها. فإن عجز عن ذلك وعصاه العبد وقام إلى الله في ذلك المقام الجليل، أقبل عدو الله عليه اللعنة حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره بالصلاة بالأمور التي لم يكن يذكرها قبل الدخول فيها، حتى ربما كان قد نسي الحاجة ونسي الحاجات والأشياء وأيس منها، فيذكرها بالصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل. يقول أحد الإخوة أنه عزم مجموعة من الرجال وبعدين نسي أنه يقول له سوي العشاء ونسي الموعد. يقول فلما دخلت في صلاة المغرب وقلت الله اكبر. واذا الشيطان جاء قال والعشاء يا طويل العمر كيف تصلي العشاء؟ يقول والله من اول ما دخل الكلام في هذه وانا ما عرفت اصلي. مجموعه رجال كيف يتعشون؟ وين وديهم؟ وبدا الشيطان قال بسيط ولا يهمك، واعطاه برنامج كبير لتوفير العشاء. قال غلق الحين وروح بعدين، المندي قريب وتاخذ معه برتقال وموز وتفاح وتروح وتتصل. المهم انه يقول غلقت من الصلاه قد السفره موضعه. طيب ليه ما تذكرها قبل الصلاه؟ ليه ما تذكرها بعد الصلاه؟ كم الصلاه؟ 5 دقائق. ليه ما تذكر؟ لا يتذكر الانسان هذه الاشياء الا في صلب الصلاه. هذا مما يدلل ويؤكد ان الشيطان حريص على افساد صلاتك بان يذكرك اعظم الاشياء الى قلبك، يعني حرصا عليها. فيقوم الانسان بالصلاه بلا قلب فلا ينال من اقبال الله عز وجل شيئا. الآن في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، لو جيت على باب المسجد بعد صلاة العشاء أو بعد أي صلاة وسألت المصلين وقفت هناك ماذا قرأ الإمام في ركعتي المغرب؟ نحن كلنا والحمد لله صلينا كلنا اليوم في صلاة المغرب في الجماعة من فضل الله، ما منكم أحد صلى في البيت الحمد لله. لكن كل واحد يسأل نفسه ما الذي قرأ الإمام في ركعتي المغرب الأولى والثانية، وأنتم وراءه وسمعتوا. لا شك أن كل واحد يقول يسأل نفسه، إذا أجاب معناته إن حاضر القلب، إذا ما درى معناته ترى ما صلى. هو صلى الصلاة الشرعية صلاها ويسقط إن شاء الله عنه الواجب في الدنيا، لكن المؤاخذة في الآخرة القيامة ما نقول لا أعيد الصلاة، الصلاة قد كتبت وإن شاء الله أن الله يقبلها، لكن ما ندري عن نجاحها يوم القيامة، تصلح ولا ترد؟ لأن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن ردت رد عليه سائر عمله. فلو جئت الآن وسألت هذا الإنسان وكان واقف في المسجد خلف الإمام يسمع القراءة وخرج برا وقلت له ماذا قرأ الإمام؟ قال والله ما أدري. قل طيب أرجوك خلنا نسأل العمود هذا اللي واقف في المسجد 24 ساعة، وأنت يا عمود يا مسلح ماذا قرأ الإمام في الركعة؟ إيش يكون جواب العمود؟ يقول ما أدري. طيب ما الفرق بين العمود الثابت والعمود المتحرك؟ لا شيء، بل هذا العمود احسن من ذاك العمود الثاني، لان العمود المتحرك وقف 5 دقائق وهذا وقف 24 ساعة. اجل القضية ما هي قضية وقوف، القضية قضية حضور قلب وفهم، لان هذا كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لا ينال الانسان من صلاته ولا شيء من اقبال الله عليه وكرامته وقربه شيئا، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه واثقاله لم تخف عنه بالصلاة. فان الصلاة انما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خضوعها وخضوعها ووقف بين يدي الله بقلبه وقالبه فيها. فإذا انصرف هذا الإنسان منها وجد في نفسه خفة. الذي يحضر بقلبه بالصلاة إذا غلق بالصلاة يشعر بنشوة وخفة وراحة. ليه؟ لأن هذه الصلاة حطت من أوزاره، حطت من أثقاله، قللت من أعماله. أما ذاك الذي لم تحدث له مثل هذه الأشياء فهو يتمنى أنه ما صلى، لأنه بالصلاة التي ليس بها خشوع زادت آثامه وزادت أوزاره والعياذ بالله. فلا يزال كأنه هذا الثاني. أما المؤمن فإنه يجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه. فلا يزال كأنه في سجن ضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا يستريح منها. فالمحبون يقولون هيا نصلي لنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة، يعني أدخل السرور والراحة والطمأنينة علينا بها، لا كما يقول أكثر الناس خلونا نصلي عشان نرتاح. يقول نبغى نسمر قد صلينا، يعني يقول ريحونا منها، كأنها حمل وعبء ثقيل على كتفه يبغى يوضعه ويرتاح. لا لا ريحونا منها، لأنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي هي قرة عينه هي التي تصعد إلى السماء ولها نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع للحقوق والحدود والخشوع والخضوع فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ففي الحديث المرفوع عن أبي الزاهري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يتم وضوءه إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها ولا ركوعها ولا سجودها ولا معالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين الله أكبر حتى ينتهى بها إلى الله. ومن قام في الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه ثم تقول له ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني. وأنت لا بد تصلي، أنت مسلم لا بد تصلي، ما دام أنك عازم تصلي صل صلاة زينة يا أخي. يعني الذي يخشع بالصلاة والذي ما يخشع الوقت واحد بالنسبة لهم، مربوطين بتكبيرة الإحرام وينتهون بالتسليم، فالوقت واحد والوضوء واحد والجهد واحد والقومة واحدة والقعدة واحدة وكل الحركات واحدة، فما الذي بقي؟ بقي حضور قلبك، أحضر قلبك يا أخي، وبعد ما تسلم اقعد فكر في الدنيا إلى الفجر، ما تربط قلبك 10 دقائق يا أخي، ما تجاهد نفسك ولو 5 دقائق لصلاتك. كل الصلوات 5 في 10 دقائق 50 دقيقة من 24 ساعة 23 ساعة و10 دقائق للدنيا و50 دقيقة لله وأيضا نسرقها للدنيا، هذه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. ليت هذا الذي يغفل في صلاته يكسب، يعني بعضهم يفكر انه بالغفلة او بالسرحان والأفكار انه يجد له مكسب، والله ما عندك مكسب، بل خسرت صلاتك وتوضيت وجيت وقعدت وقمت وحسبت انك صليت وغشيت نفسك وقدمت عمل ما يرفع فوق راسك ما يتجاوز الشعر حقك هذا، والصلاة نفسها هذه تقول ضيعك الله كما ضيعتني. يا اخي لا ينبغي انك تغالط نفسك، يجب ان تكون عاقل تحرص على ان يكون عملك مقبولا عند الله عز وجل. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بالله عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لله وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا لله، فأعمال هذا العبد تعرض على الله حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب بها إلى الله أحبها الله ورضيها وقبلها. الله أكبر، ما أعظم هذا النعيم. والقسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال الصالحة على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب مثل صلاتنا الآن إلى الله عز وجل، فأركانه مشغولة بالطاعات وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك في سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله لم تقف تجاهه ولم يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض على الله يوم القيامة ثم تميز فيثيبه الله على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد به وجهه منها، فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، هذا الثاني. وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته عنده، فهذا الأخير الأول يعني يعطيه الله بغير حساب، وهذا لون والأول لون آخر. فالمعول أيها الإخوة على الخشوع وعلى حضور القلب، وقد يقول قائل كيف أخشى، كيف الدليل، كيف السبيل إلى الخشوع؟ نقول يا أخي قلبك بين جنبيك، ما في أحد يستطيع يدخل قلبك ويسوي لك زر ولا مفتاح بحيث تضغط عليه ويحضر قلبك، المبادرة منك والمسؤولية مسؤوليتك، وهذا داخل ضمن دائرة اختصاصك، ينبغي أن تشعر أنت بمسؤوليتك، ما أحد يكفيك في هذا ولا أحد يستطيع أن يدخل قلبك من أجل تخشع بالصلاة. إذا لم تأتي المبادرة منك أنت أولا بأن تحرص على خشوعك بالصلاة وإلا فلم تستفيد. وقد سئل الإمام أحد الأئمة أئمة التابعين حاتم الأصم وكان من أخشع عباد الله عز وجل، يقال انه وقعت جزء من المسجد في البصرة وهو يصلي جزء من المسجد طاح المسجد وهو بالصلاة فلما غلب قال ايش اللي حصل ما درى انه طاح المسجد الحين نامس اذا قل واحد يصلي وجاء نامس قال كده وبعضهم يصلي جذبات قال كده يعني ايش الصلاة دي هل صلاة وبعضهم يعبي الساعة بالصلاة ويضبطها على ساعة المسجد يقول كده واذا كان هناك قال بعينه لين يشوف هي مربوطة ولا لا قدمها ولا اخرها وبعضهم يحك ظهره وبعضهم يخلي الاسرين وبعضهم ينظف انفه شيء مستقدر ان تنظف انفك امام الناس لو جلست في مجلس مع الرجال وقعدت تنقب مخرتك ايش يقول لك الناس يقول هذا قذر هذا قليل ادب ما يعرف مقابلة الرجال طيب بين يدي الله تنقب مخرتك ما يستحي الانسان من الله تبارك وتعالى هذه مصيبة وبعضهم حتى يعد الفلوس يبيع ويشتري يتذكر انه صرف لليوم 100 ريال وانه اخذ مثلا فاكهة ب10 واخذ مثلا سمبوسة ب10 واخذ وبعدين قال كم بقي الحين بقي 60 اجل نشوف نتأكد هي موجودة 60 ولا احد غشني في عدها واذا تأكد ردها والله لقد رأيت واحد جنبي والله ما ارتصل لي لانه قاعد يعد انا جنبي طبعا وعيوني لها مجال الرؤية وكان مفروض ان عيني كذا لكن لما طلعها شفتها وهي جنبي طلع الشنطة وقاعد يعد الفلوس هذه مصيبة يا اخواني لا حول ولا قوة الا بالله فالمبادرة منك انت ايها المسلم اخشع في صلاتك واحضر قلبك وجاهد نفسك فبالمجاهدة تستطيع باذن الله ان تحضر قلبك ولكن يبغى لك صبر وتؤدى سئل حاتم الاصم هذا السؤال قالوا كيف تصنع في صلاتك كيف تصنع قال اذا سمعت نداء ربي تطهرت واقبلت الى مصلاي اي مسجدي ثم وقفت بين يدي ربي وفرغت قلبي يقول أبدي أذكر نفسي أني الآن داخل في مقابلة وإن ما ينبغي يا قلب أنك تشتغل بشيء يلا بطل من كل شيء ثم يقول أكبر إيه قبل التكبير يقول ثم فرغت قلبي ثم أتصور أن الكعبة أمامي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الصراط تحت قدمي وأن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي فربما ما أصلي بعد هذا الصلاة صلاة هل يظن أحد أن نصلي الفجر الآن ولهذا جاء في الحديث صلي صلاة مودع اعتبرها اخر صلاة لك ما ادري والله ما ندري من يموت من الليلة ومن يعيش ايش الصبح يقول فاتصور ان ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي بعد صلاتي ثم اقف بين يدي ربي فاكبر بتحقيق واقرأ بترتيل واركع في خضوع واسجد في خشوع واجلس في طمأنينة واتشهد في يقين واسلم في حذر وادعو في امل ولا ادري اقبلت صلاتي بعد هذا ام ردت علي بعد كل هذا الاهتمام يقول الله ما ادري هي قبلت ولا لا فكيف صلاتنا نحن لا حول ولا قوة الا بالله هبهبة بس مطاردة والله ما قال مطاردة وتعال شوف ما ادري بعضهم يصلي 4 ركعات لا ركعة وثلاث ركعات في العمل فهذا الادب او هذا النوع نوع من تربية النفس وايضا في شيء اخر يعينك على الخشوع باذن الله عز وجل وهو التذكر والتفكر في الالفاظ التي تقرأها في الصلاة والناس يتفاوتون في صلاتهم وقد قسمهم الامام ابن القيم رحمه الله الى 5 اصناف قسم العباد في الصلاة الى 5 اصناف الصنف الاول مرتبة الظالم لنفسه مرتبة الظالم لنفسه هذا المصلين أما اللي ما هم صلي هذا ما هم من هذه الأصناف لكن أهل الصلاة الذين رزقهم الله حب الصلاة والإيمان هؤلاء على 5 مراتب المرتبة الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط في صلاته وهو الذي انتقص من وضوئها ومن مواقيتها يعني وقتها الذي يؤديه فيه ومن حدودها ومن أركانها ومن واجباتها فهذا ظالم لنفسه وهو شأن كثير من الناس لا ينتبه للوضوء ولا ينتبه للوقت ولا ينتبه لحضور الجماعة ولا ينتبه للأركان ولا الواجبات فهذا معاقب والعياذ بالله المرتبة الثانية مرتبة من يحافظ على مواقيت الصلاة فلا يصليها إلا في المسجد وفي وقتها الشرعي ويحافظ على أركانها الظاهرة وعلى واجباتها وعلى وضوئها لكنه قد ضيع نفسه ومجاهدتها في الوسوسة فذهبت به الوساوس والأفكار والخطرات في كل مذهب وهذا حال أكثر الناس ونحن منهم. في المسجد في المسجد، في الوقت في الوقت، الوضوء كامل، الأركان كاملة، الواجبات كاملة، القراءة كاملة، كل شيء زين، لكن القلب غير موجود. هذه مصيبة. مرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، من يحافظ على أوقاتها وفي جماعة المسلمين وعلى أركانها ويجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة الشيطان لئلا يسرق من صلاته شيء، فهذا في صلاة وجهاد. هذا يجاهد ويصلي، لأن إذا وقف استشعر من وقفته أنه أمام عدو يريد أن يسرق منه أغلى كنز في الوجود وهو الصلاة، فيشمر ويعقد العزم على مجاهدة هذا العدو، فهو كأنه أمام عدو لدود يريد أن يعني يسرق عليه هذا الكنز، فهو متنبه له، فكلما حاول النص أن يأخذ منه شيء طرده واستعاذ بالله عز وجل. وفيه لص مخصص لهذا العمل، شيطان أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه خنزب، حتى اسمه والعياذ بالله خبيث، اسمه خنزب لأنه يخنزب على القلب هكذا ويجول به في الأفكار، وهذا مهمته سرقة الصلاة ودفع القلب إلى التفكير في غير الصلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة الشرعية التي يتخلص بها من شر هذا، وهو بأن ينفث الإنسان عن يساره في وجه هذا الخنزب دون التفات، يعني لا يلتفت هكذا وإنما ينفث هكذا من الجهة اليسار، فإن هذا إن شاء الله يعينه مع المجاهدة. هذا المرتبة الثالثة، وما ندري موجودة هذه المرتبة فينا ولا لا. المرتبة الأولى كثيرة، والمرتبة الثانية الذي يصلي في المسجد ولكن قلبه خلاء أكثر، والمرتبة الثالثة هذه ما أدري قليلة مثل الذهب في الناس. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة من إذا قام إلى صلاته أكمل حقوقها وأركانها وواجباتها وحدودها، ثم استغرق قلبه في مراعاة حقوقها لئلا يضيع عليه شيئا منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي بإكمالها وإتمامها، وقد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى. هذا الصنف الرابع، وهذا ما هو موجود إلا من رحم الله. المرتبة الخامسة، وهي مرتبة من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني كالمرتبة الرابعة، ولكن مع هذا يأخذ قلبه ويضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إلى الله، مراقبا له، ممتلئا من محبة الله وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين الله، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم وأفضل مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه قرير العين بالله. فالقسم الأول، الصنف الأول معاقب، والصنف الثاني محاسب، والصنف الثالث مكفر عنه، والصنف الرابع مثاب، والصنف الخامس مقرب. الله يجعلنا وإياكم من المقربين، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه بالصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بالله عز وجل، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ولم تقر، ومن لم تقر عينه بالله فقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل لملائكته ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت العبد بقلبه قال الله أرخوها. خلاص هذا ما يصلح للمقابلة، قاعد هنا وقلبه برا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل معلق قلبه بالمساجد، يقول العلماء إن هذا الذي قلبه معلق في المساجد يعني جسده برا، يعني في مزرعته أو في وظيفته أو في تجارته أو مع أهله، لكن قلبه في المسجد، فإذا جاء وقت الصلاة جاء بجسده مع قلبه، أما القلب موجود دائم هنا، الجسد يخرج برا والقلب داخل، فإذا جاء وقت الفريضة جاء الجسد والقلب سواء، لكن في زماننا لا، القلب والجسد برا، فإذا جاء الفريضة جاء الجسد والقلب برا.
يجي الجسد بس، اما القلب لا يزال في الدكان ولا يزال في الوظيفه ولا يزال مع الاولاد ولا يزال مع مشاكل الدنيا، فلا حول ولا قوه الا بالله. وقد فسر الالتفات هذا بالتفات القلب الى الله الى غير الله، فاذا التفت الى غيره ارخي الحجاب بينه وبين العبد، فاذا ارخي الحجاب بين العبد وبين الله دخل الشيطان، لان النوبه فاضيه، ما دام ما في بينه وبين الله مقابله لا بد يحصل مقابله، فيستغل الشيطان الفراغ هذا، فيدخل الشيطان ويعرض على المصلي امور الدنيا ويريه اياها في صوره مراه، فاذا اقبل العبد بقلبه على الله ولم يلتفت عن الله لم يقدر الشيطان ان يتوسط بين العبد وبين الله عز وجل، وانما يدخل الشيطان بين القلوب الغافله عن الله، فان فر الى الله واحضر قلبه فر الشيطان منه، وان التفت الى غير الله حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. وإنما يقوي العبد على حضوره في الصلاة، الذي يقوي العبد على حضور قلبه في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل أن يقهر شهوته وهواه، وإلا فإن القلب الذي قد قهرته الشهوة وأسره الهوى يجد الشيطان فيه مقعدا ويتمكن فيه، فكيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ والقلوب ثلاثة أشكال. الشكل الأول قلب خال من الإيمان ومن جميع الخير والعياذ بالله، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد سكن فيه واتخذه وطنا وسكنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن، فهذا قد استحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله. القلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباح القرآن، لكن عليه ظلمات الشهوات وعواصف الشبهات، فللشيطان منه إقبال وإدبار ومجالات ومطامع، فالحرب بينه دول وسجال، مرة له مرة عليه. وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته للشيطان، ومنهم من أوقات غلبته له، ومنهم من هو تارة وتارة. هذا القلب الثاني. القلب الثالث هو القلب المحشو بالإيمان، الذي قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشبهات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق نار ووهج وإيقاد، لو دنا منه الشيطان لاحترق، ما يستطيع الشيطان أن يدخل في هذا القلب، لأن حوله هالة من النور ومن الوهج الذي يحرق الشيطان، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان لرجم واحترق. وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، فحراسة الله لقلب المؤمن أعظم من حراسة السماء، فالسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وقلب المؤمن مستقر التوحيد ومكان المحبة والمعرفة والإيمان، فهو حقيق وجدير أن يحرس وأن يحفظ من كيد الشيطان. وقد مثل لذلك مثل عظيم ينبغي الانتباه إليه. هذا المثل هو أن هناك ثلاثة بيوت ثلاثة قصور، بيت للملك فيه الكنوز والذخائر والجواهر، هذا بيت الملك، وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائر العبد وجواهر العبد، لكنها ما هي مثل كنوز الملك، أقل ما في ذلك شك. وبيت ثالث خال خراب صفر لا شيء فيه، لا متاع ولا زاد ولا كنوز ولا جواهر. فإذا جاء اللص، إذا جاء السارق يبغى يسرق، فإذا جاء اللص يريد أن يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي فهذا محال، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق، يدخل اللص يدخل بالخربان يزوي فيه، لا يدخل الخربان إلا يضع فيه النجاسة حقته، إنما يأخذ منه شيء ليس فيه شيء أصلا. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه إن اليهود لا توسوس في صلاتها وإنا نجد في صلاتنا، قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ يقول اليهودي إذا صلى عاد الشيطان يجي يوسوس فيه، ما هو القلب خربان من أوله إلى آخره، فلا يأتيه الشيطان، وإنما يأتي البيوت العامرة. وإن قلت لا يسرق من بيت هذا الخالي وإنما يسرق من بيت الملك، كان هذا محالا أيضا. فإن عليه من الحرس ومن الجنود ما لا يستطيع العدو واللص أن يضرب من بيت الملك. فكيف يذهب وماذا يصنع اللص؟ لا يستطيع أن يدنو إلا من البيت الثالث، بيت المسكين هذا اللي فيه خير لكن ما عليه حارس. أين الحارس؟ القوة، قوة الإيمان. فلم يبق للنص إلا البيت الثالث، فهو الذي يشن عليه الغارات تلو الغارات. يقول لجنده ولحزبه، يقول هذا البيت الخربان لا تجونه ما في شيء، وبيت الملك هذا لا تقربونه ما تقدرون عليه، ولكن وحدوا جهودكم واجمعوا صفوفكم على هذا البيت، لا تخلون فيه شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فللقلوب منه غارات وغارات، فليتأمل العاقل هذا المثال حق التأمل. فقلب خلا من الخير كله وهو قلب المنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه وسكن فيه واتخذه مستقرا، فأي شيء يسرق منه وفيه خزائن الشيطان وذخائر الشيطان وشكوك الشيطان ووساوس الشيطان وخيالاته وخزعبلاته، هذا القلب الأول. وقلب قد امتلأ من جلال الله وعظمته ومحبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء فماذا يسرق؟ وقلب بين هذين القلبين، مرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة بحب الله عز وجل، ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى والطبع. فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله معه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا لا يتمكن الشيطان منه، وهذا القلب لا يتمكن الشيطان منه، يعني القلب الثالث، إلا إذا تخلى عن سلاحه. فيدخل الشيطان عليه فيجده قد وضع سلاحه عنده، فيأخذ سلاحه، يأخذ السلاح حقه، ثم يسلط عليه أسلحته من الشهوات. الشهوات كل شيء حرمها الله عليه، هذه اسمها شهوات، من غنى، من زنا، من ربا، من أي شيء تحبه وتعرف أنه حرام، هذه بضاعة الشيطان. أو شبهات، والشبهات ما يلقيه الشيطان في رأس الإنسان من أفكار ومن أشياء تزعزع ثقته في دينه وثقته في إيمانه بالله وإيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي إيمانه بصلاحية الإسلام، هذه كلها من وساوس الشيطان. ولهذا إذا وجد الإنسان شيئا فليستعذ بالله، فإن ذلك من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم يأخذ عليه الأمان الكاذبة، إذا رأى في القلب قوة دين فتح له المجال بالأمان، وقال لا يضرك مع الإيمان ذنب، وفضل الله واسع، ومغفرة الله عظيمة، والجنة بابها أوسع مما بين المشرق والمغرب، وما عليك يا أخي أنت لا تزال، فيجعل له خيالات وأماني كاذبة وغرور حتى يهلك ثم يتخلى عنه والعياذ بالله. وهي في القلب هذه الأماني، فيدخل الشيطان فيجدها جديدة فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند القلب عند العبد عدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصر على الشيطان، وإلا فالدولة والغلب للعدو ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا سمح العبد لعدوه وفتح له باب قلبه وأدخله عليه ومكنه من سلاحه فهو الملوم، فلا يلوم إلا نفسه، فنفسك لم ولا تنم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. ما معك عذر أمام الله يوم القيامة، أنت المسؤول عن صلاتك وعن مجاهدتك لعدوك، فاحرص، احرص وجاهد، جاهد نفسك وثق بالله أن الله سيجعل لك النصر إن شاء الله، لأنك في صلاة وفي جهاد، ومن كان الله ناصره فهو المنصور، ومن تخلى الله عنه فهو المخذول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الخشوع والخضوع وحضور القلب والقبول، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل من الله تعالى قامت تسجيلات الخالدية الإسلامية بأبها بتسجيل هذه النسخة. أخي المسلم، نرجو منك عند ملاحظتك لأي خلل فني في التسجيل إخبارنا بذلك، والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المنتفعين بما نقول ونسمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يقول عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. هذه طبيعة الإنسان، هلوع. وش هلع يا ربي؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا بخيل. إلا من؟ إلا المصلين. أنت يا أخي، أنت ما أنت من هذا الصنف، مستثنى أنت. إلا المصلين. بس من كل واحد يا ربي؟ قال: لا، فيه إلا المصلين اللي فيهم أحد يرصف. إيش هذا الصفات؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذه فيها إشارة إلى أصحاب الصلوات الموسمية اللي على مزاجهم وعلى كيفهم، يصلي المغرب لكن العشاء ما تشوفه لأنها في السمرة، وربما يصلي العشاء لكن الفجر ما تشوفه لأنه في حضن المرأة ولا في الفراش الدافئ، وربما يصلي الظهر لأنه في الدوام، لكن العصر كيف يصلي وهو راح الساعة 2:30 من الدوام وملا بطنه إلى الحنجرة ورقد، كيف يقوم يصلي وهو معبى إلى مسامعه فيذقبها نومه إلى الساعة 5 ويقوم يصلي قد غربت الشمس أو قبل غروب الشمس؟ يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا أذكر الله بها إلا قليلا، إما مغرب ولا إما عصر ولا فجر، هذه 4 ينقرها في الصباح إلى غروب الشمس شارقة، لأنه ما يقوم يصلي مع الجماعة، يقوم يصلي إذا قلب الدوام، لأن الدوام عنده أهم من دوام رب العالمين، فعارف أنه إذا تأخر عن الدوام حسموا عليه، فهو ملتزم بالدوام خوفا من العقاب، وليس بملتزم بدوام الله لأنه ما يخاف من عقاب الله، فيأتي ويقوم فيغسل ويصلي عند المغسلة ولا عند الغرفة 4، تشوفه عيونه وشغلته صلاة ما تجمله تو ربه يوم القيامة، صلاة ما عد لها بلح ولا لها طعم. العباد قد صلوا بين يدي ربهم وحضروا إلى بيوت خالقهم ورفعوا أعمالهم، وهذا عدم قط منها تحت البطانية لن يقوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، الذين هم على صلاتهم دائمون، في المغرب في الصف الأول، في العشاء في الصف الأول، في الفجر في الصف الأول، في كل صلاة في الصف الأول، لا يمكن أن يفارق الصلاة، لأن الصلاة له مثل الهواء. أحد يعيش بغير هواء؟ إذا عزلنا الهواء عن الناس يموتون ولا لا؟ يموتون. كذلك المؤمنين إذا عزلوا عن الصلاة يموتون، ما يقدر يعيش بغير صلاة. حتى إن الرجل المؤمن إذا شغل مرة من المرات وفات عليه الوقت شوفه مثل المضيع، يقول: إيش بي يا جماعة؟ إيش سويت؟ إيش اللي حصل؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صليت، ويقوم مثل الخبل. ليه؟ معلق قلبه بالله تبارك وتعالى. لكن ذاك الله المستعان ما يبغى كل شيء إلا صلاة، يبغى كل علم. لو تقول له قم نلعب تنكة وخطوه وزحفة إلى الفجر، قال يلا، هذه صلاة ترى، لكن هذا إبليس، هذه صلاة الشيطان، قومه وقعده وركبه وخطه وربطه وصياح ونياع ونباح. لكن في مرضات الشيطان فهي سهلة، ولكن في مرضات الرحمن 5 دقائق 10 دقائق ما أثقل منها على المنافق. وإذا هي تراويح لا حول ولا قوة إلا بالله، يهبون الإمام يعني يمضغون بألسنتهم إذا طول عليهم وقربهم آيات معينات، قالوا: هذا منفر، أفتان أنت يا معاذ؟ والله أهبنا من البقرة، طمرنا في العمران ما أهبنا. ويروحون يصبرون للفجر على التنكة، ايش بكم هناك تضيقون وانا ما تضيقون؟ ليش؟ النفوس مريضة، القلوب تعبانة، لا حول ولا قوة الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون. فالمؤمن يصلي صلاته دائمة باستمرار، الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم قد ذكر الصفات كلها وقال في اخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، إلى آخر الآيات. ولو ذهبنا نستعرض الآيات كلها في القرآن التي ورد فيها ذكر الصلاة، فقد ذكر أهل التفسير أن الله أمر بالصلاة في القرآن في أكثر من 80 مرة. 80 مرة ربك يقول صل، وانت عيب، كان يكفي مرة يا أخي، لأنه خالق ولأنه إله لا يعصى. الأمر ذا صدر الحين من المسؤولين يكررونه ولا مرة واحدة؟ خلاص مرسوم ملكي صدر كله يمشي فيه، ما عاد يسوون مرسوم يأكدونه، واللي ما يمشي يمشي بالصوت يمشي بالمشعل. طيب ربي يعطيك في القرآن 100 مرسوم 80 مرسوم 80 أمر بالأمر بإقامة الصلاة وانت تعيي، تحسب ما في مشعاب؟ والله في مشعاب، لكن بعدين والله في مشعاب، والله فيه عذاب. الله يقول: ولهم مقامع من حديد، ما يمر خجل، ولا من خيزران، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لأن النار أبوابها تتفتح في بعضها، فكلما تعب الواحد من النار يبغى يخرج، عين باب قال لعل ابن فكه، خرجوا إذا في أول النار، فكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهم يدورون يطوفون بينها وبين حميم آمن، إذا أراد الفكة عود في أولها، وإذا بها ما منها الفكة لا حول ولا قوة إلا بالله، ينادون وهم في طباق النار، لهم أصوات تتقطع منها الأكبر، يقولون يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تقطعت منا الكبود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فإيش يقول لهم؟ وقد اسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، وقد يعني قرنت أقدامهم بالنواصي، قال لهم إنكم ماكثون، يقول مكانكم زين ما في خروج ما في، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، لقد جاءكم النور وجاءتكم الهداية وبلغتكم السنة وجاءكم القرآن لكن معرضين، الشريط في الأغنية شغال 24 ساعة والرادي عند راسه يستصبح به ويستمسيبه، لا ينام إلا على الأغنية علشان تركب الشياطين كلها فوق راسه، ومن يوم يفتح عينه قريده على المسجل بدل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله يقول شغل شغل الشريط عشان يذهن عن الأغنية، تحضر الشياطين وتبارك نومة لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، كان سوى شيء حنا عندنا إبرام، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، شيء غايب عن الله، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كل شيء مسجل، ويوم القيامة تأخذ كتابك معك، كتابك اللي مليته أنت أمليته وكتبته، والله ما يظلمك شيء، والله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، والله ما يضيع الله لك حسنة ولا يضيع الله عليك سيئة، ما يحتاج، من يعمل مثقال ذرة خيرا إيش يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولكن رب العالمين من فضله إن السيئات هذه يمحيها ربي بالحسنات، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني اعمل حسنات اعمل مكفرات الله يغفر لك، تب إلى الله تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في البخاري ومسلم يقول إذا أوى العبد إلى فراشه فقال ثلاث مرات بس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد قطر السماء والبحر، لا إله إلا الله، تستقبل فراشك وتستقبل القبلة وتقابل ربك وتقول بس هذه ثلاث عبارات بسيطة ما تكلفك، لكن باستمرار لازم تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله العظيم وأتوب إليه، ويلزمك طبعا الاستغفار والتوبة، يلزمك أمرين فيها ما يبلع به، مو تستغفر أنت عن معاصي، تستغفر من الذنب الذي تلم به من غير قصد وتتوب من الذنب الذي تلم به بقصد، فالتوبة هي نقلة والاستغفار تصحيح، اللي عنده سيارة الآن أليس فيها مساحات؟ إيش هذه المساحات؟ علشان إيش؟ علشان الغبار والمطر واللي شيء يجي عارض، ما انت تقصده ولا تبغى انت تجي بسيارتك شيء، لكن غصبا عنك يجي، فايش تسوي؟ تشغل المساحه، كذلك فانت في طريقك الى الله ما تتعمد انك تخطي ولا تبغى يجي خطيه، لكن لابد يجي شيء، فايش تسوي؟ تستغفر، لكن ايش رايكم في واحد ياخذ التراب وياخذ الطين وياخذ الزفلت ويلطخ بالبويات ويلطخ القزاز ويقوم يشغل المساحه؟ هاي ايش رايكم بهذا؟ تزيد سيارته ولا تخرب؟ يشغل المساحة ويلطخ من هناك بالزيوت وبالزفت وبالنجاسات وكل ما قد السيارة قد يمعبه، قام يشغل المساحة، ما عاد تنبع المساحة في هذه، يجي يقولون له الناس، يقولون يا شيخ المساحة ما تبعد هذه، خذ مزيل، خذ مواد مفيدة لهذه التربة وهذا الغبار ونظف أول بعدين شغل المساحة، يعني خذ توبة إلى الله، استغفر وتب، تب من المعصية وبعدين إذا أصبحت عبد رباني تسير بالطريق إلى الله حتى لا يعلق شيء، قل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولهذا يقول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، والله يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيش
غفارة. غفار هنا يسمونها صيغة مبالغة، مو غافر، لا غفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسلك بي وبكم طريق الهداية، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجنبنا ما يسخطه، وأن يزيدنا توفيقا إلى توفيقنا، وهداية إلى هدايتنا، وأن يثبتنا على الإيمان، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأذان، وبعد الأذان إن شاء الله نجيب.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.